بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن كثير في كتاب عمدة التفسير عند قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الحسن البصري: قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طهرا بيتي للطائفين، إن ذلك من الأوثان والريب وقول الزور والرجس.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، وقفنا في قبل رمضان عند هذه الآيات، واليوم معنا قول الله جل وعلا: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وابتدأ الله جل وعلا بقوله وعهدنا، والعهد هو الوصية بما هو هام وليس مجرد الوصية. فإذا قيل لك أعهد إليك بكذا أي أوصيك بما هو هام من الأمور، ويفرق عن الوصية العادية بأنه قد يوصيك بغير أمر هام. قال الله جل وعلا: وعهدنا إلى بني إسرائيل، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل هو ابن إبراهيم، وهو الذبيح على الصحيح، بل هو الراجح الذي لا يجوز القول بخلافه، والقول بأنه إسحاق قول ضعيف، بل هو مأخوذ من أهل الكتاب كما ذكر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هذا التفضيل منهم لعداوتهم لإسماعيل، فقالوا إن الذبيح هو إسحاق، ولا شك أن هذا مخالف، وقد ألف العلماء كتبا مختصة في ذلك. فقال الله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. الطهارة هنا طهارة حسية وطهارة معنوية. الحسية من الأوثان والأصنام، والحسية من الأدران والأوساخ، والمعنوية كذلك، ومن الأوثان والأصنام والمعنوية من الاعتقادات الباطلة، نعم.
وأما قوله تعالى للطائفين، فالطواف بالبيت معروف. وعن سعيد بن جبير أنه قال تعالى للطائفين، يعني من أتاه من غربة، والعاكفين المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس أنهما فسر العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن أبي حاتم عن ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر سئل عنهم فقال: هم العاكفون. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب.
نعم، ولا كراهة في النوم في المسجد، لا كراهة إذا كان في ذلك نفع ولم يكن في ذلك ضرر، وإن أحدث الإنسان فيه أو أصابته جنابه فلا حرج عليه. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله من قول سعيد بن جبير عن الطائفين من أتاه في غربة، فالصواب أن الطائفين هو من فعل الطواف فيبقى على ظاهره، وأن المراد منه من يطوف بالبيت، من يطوف بالبيت، أن طهر بيتي لمن يطوف. نعم، ولماذا أو في هذه يعني دلالة على أن الطواف لا يكون إلا بالكعبة، فلا يجوز الطواف بغيرها على وجه التعبد. وكذلك لا يجوز الطواف من خارج المسجد، لو أن الإنسان طاف خارج المسجد الحرام فإنه لا يكون طائفا بالكعبة، وإنما يكون طائفا بماذا؟ يكون طائفا بالمسجد. ولذلك من سيطوف خارج المسجد فإنه سيتجاوز كذلك السعي، سيتجاوز السعي، فلا يصح الطواف من خارج المسجد، وإنما يكون الطواف بالكعبة. نعم.
وأما قوله تعالى: والركع السجود، فقال ابن عباس: إذا كان مصليا فهو من الركع السجود، وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان، ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به، كما قال عبد الرحمن بن زيد: أن طهرا بيتي، قال: من الأصنام التي يعبدون التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني: أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحده لا شريك له، فبنياه مطهرا من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال: فكذلك قوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي ابنياه على طهر من الشرك بي والريب. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبنيا الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع والسجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الآيات. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
يعني القول الثاني لماذا هو راجح؟ الله جل وعلا قال في هذه الآية: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين. وفي الآية التي تليها قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فمن الذي بنى الكعبة؟ إبراهيم على الأسس والقواعد مع ولده إسماعيل. فكان الراجح من ذلك أن بناء الكعبة يكون على التوحيد، وهذا هو المعنى الذي ذكره المصنف وهو الراجح خلافا للأول الذي يحتاج إلى دليل. ولذلك قال المصنف رحمه الله ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليس عندنا أن نتقول بأمر إن لم يكن فيه لنا دليل. فكان الراجح أن معنى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن الله جل وعلا أمرهما ببناء الكعبة على التوحيد وعدم الشرك، وأن تكون على الملة ملة التوحيد التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو وجه الترجيح. فالقول بأن هذا المكان كانت فيه آلهة تعبد قبل ذلك هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل عندنا على ذلك، يعني فكان القول الثاني هو الأرجح. نعم.
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاث: قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين، واكتفى بذكر الركوع والسجود عن القيام، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام.
نعم، يعني لماذا لم يذكر القيام؟ قال لم يقل والقائمين، وإنما قال والركع السجود، لأنه لا يكون ركوع السجود إلا بعد قيام، فهذا تضمن القيام فأغنى عنه. ثم لماذا ذكر الركوع السجود؟ قال العلماء لأنه ما ركنان، وإذا ذكر جزء من العبادة ليدل على كان دليلا على العبادة كلها، إذا ذكر ركن من العبادة لا تقوم العبادة إلا به كان هذا دليل على ذكر جميع العبادة. وهنا تكلم العلماء عن قضية ما هو الأفضل، الركوع أم السجود أم القيام، وقال بعضهم بتفصيل جميل فقالوا أما من حيث الهيئة فإن الركوع والسجود أفضل من القيام، وأما من حيث القراءة فالقيام أفضل من الركوع والسجود، وهذا يعني من أبدع ما ذكره بعض أهل العلم. ولذلك الركوع والسجود لا يقرأ فيهما القرآن، ما يكون فيهما الدعاء، وإنما القراءة تكون في القيام، ولكن في الهيئة هيئة الركوع والسجود أفضل من هيئة القيام لما فيها من الخضوع ولما فيها، ولذلك كان لا يجوز الإنسان أن يركع ولا أن يسجد لغيره، ولكن كونه يقف ويقابل الشخص هذا لا شيء فيه على صفة القيام، فذاك فيه زيادة الخضوع لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه في تلك الهيئة، فكانت أفضل من هيئة القيام. نعم.
وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته، ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟
هم ذكروا هذا في كتبهم عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويدعون أنهم أتباع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم لا يرون هذه العبادة، لا يرون عبادة الحج ولا يرون عبادة الطواف، وهذا بلا شك يعني دليل على كذبهم في اتباعهم لإبراهيم أو نسبة أنفسهم إلى ملة إبراهيم، لا شك أن هذه النسبة باطلة، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. نعم.
وقد حج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتقدير الكلام إذن: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود.
نعم، يعني دائما إذا جاءت أن ويأتي بعدها هذا التفصيل فتسمى أن التفسيرية، يعني تفسر ما سيأتي من أو ما دل عليه السياق. فالله جل وعلا قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، عهد لهم ماذا؟ جاء التفسير أن طهرا، جاءت أن هنا تسمى أن التفسيرية. نعم.
وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية ومن قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه السلام إنما بنيت المساجد لما بنيت له. وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة.
يعني إذن الأمر عام في قضية تطهير المساجد لا يختص بالكعبة، فكل مسجد يجب أن يطهر تطهيرا معنويا وتطهيرا حسيا، حسيا من مظاهر وجود الأوثان أو الأصنام أو غير ذلك أو القبور. ولذلك قال العلماء قاعدة في ذلك: لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر وآخرهما هو الذي يزال. فإذا أدخل المسجد أو إذا أدخل القبر في المسجد فإن القبر ينبش ويذهب بهذه العظام إلى مقابر المسلمين، وإذا بني المسجد على قبر فإن المسجد يهدم، إن المسجد يهدم. والشاهد من هذا أن المساجد لها أحكام، فإذا كان لا يجوز فيها البيع والشراء فمن باب أولى لا تجوز فيها مظاهر الشرك وغيرها من المظاهر. ثم من صفات المساجد عند المسلمين أن تكون آمنة، ولذلك منع العلماء حمل السلاح في المساجد إلا بما يكون فيه حفظ الأمن فيها. وكذلك لا يجوز فيها البيع والشراء، لا يجوز فيه أنشاد الضالة. لو أن الإنسان أضاع شيئا في المسجد فلا يجوز له أن ينشد هذه الضالة التي أضاعها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قام رجل ينشد ضالته قال: لا ردها الله عليك، أو قال: قولوا له لا ردها الله عليك. وعندما رأى رجلان يتبايعان قال: لا أربح الله تجارتكما. فإن المساجد لم تبنى لهذا. فإذا هذا عام في جميع المساجد، تطهير المساجد من أدران الإلحاد والكفر والشرك وكذلك من مظاهر ذلك، هذا أمر متعين. نعم.
وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
يعني هذه الآية في الحقيقة فيها لفتة جميلة من أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام على منزلته واختاره الله جل وعلا وجعله إماما واصطفاه ما استغنى عن الدعاء، ما استغنى عن الدعاء. فالعبد مهما بلغ من المنزلة عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستغني عن دعاء الله. ونجد أن دعاء إبراهيم كثير مما ذكر في القرآن: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال حينما خاصمه أبوه قال: وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى مهما بلغ الإنسان من المنزلة لا يستغني عنه، لا يستغني عنه أبدا. بل كلما ازداد الإنسان علما وكلما ازداد منزلة عند الله جل وعلا كلما علم أنه بحاجة إلى زيادة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لأن اللجوء إلى الله والتقرب إلى الله وزيادة التعبد لله سبحانه وتعالى هذا مبني على العلم، مبني على العلم. فالجاهل لا يعرف قدر الدعاء ولا يعرف قدر اللجوء ولا يعرف قدر الإنابة، لكن إن رزقك الله سبحانه وتعالى من العلم والبصيرة فهذا من أعظم الأمور الحاثة لك على التعبد لله سبحانه وتعالى وعلى اللجوء إليه. نعم.
روى الإمام أبو جعفر بن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها. ورواه مسلم والنسائي. وروى ابن جرير أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله، وإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها عضاهها وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذه الطريق غريبة ليست في شيء من الكتب الستة. وأصل الحديث في صحيح مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الثمر.
نعم، يعني هذه الأحاديث دليل على البركة في مكة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجعلها حرما، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث في مسلم. وكذلك ما جاء هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. لابتيها يعني حرتيها، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهما معروفتان في هذا الزمان. قال: فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها. والعضا هو الشجر العظيم الذي له شوك، أي لا يقطع. نعم.
وروى ابن جرير عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها. انفرد بإخراجه مسلم. ثم ذكر المؤلف الحافظ أحاديث في هذا المعنى عن أنس من الصحيحين، وعن عبد الله بن زيد بن عاصم منهما، وعن أبي سعيد من صحيح مسلم. ثم قال: والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة، لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة. وقد وردت أحاديث أخر تدل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السماوات والأرض، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. وهذا لفظ مسلم، ولهما عن أبي هريرة نحو من ذلك.
بناء على هذه الأحاديث اختلف العلماء في ما هو الأفضل، مكة أم المدينة، أو سكن مكة وسكن المدينة، وخلاف لكل قول أدلته في ذلك. وإن كان قال بعض أهل العلماء: البلد التي يقيم الإنسان فيها دينه ويحافظ فيها على شعائر دينه هي أفضل من سكن مكة ومن سكن المدينة، فإن الأرض لا تقدس أحدا كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. ولا شك أن سكن هذه البقاع فيها من الفضائل الشيء الكثير، وإن كان البعض يرجح أن سكن المدينة أفضل لما ورد فيها من الأحاديث الصريحة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل. ومعنى ذلك أنه إذا كبر سنه أو أحس بمرض الموت أو اشتدت عليه البلايا أو نحو ذلك من الأمراض فإنه يسكن المدينة، فإن الموت فيها فيه هذه الفضيلة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإن يكون له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على سكن المدينة مع شدة حرها، فقال: من صبر على لأوائها وحرها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وكثير من الفضائل في سكن المدينة. نعم.
فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام حرمها، لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها، وأنها لم تزل بلدا حراما عند الله قبل بناء إبراهيم عليه السلام لها، كما أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوبا عند الله خاتم النبيين، وأن آدم لمنجدل في طينته. ومع هذا قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق في علمه وقدره.
نعم، يعني هنا المسألة أن الله جل وعلا حرم هذا البلد، ثم جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم بيت الله. فماذا يكون الجمع بين ما ظاهره التعارض؟ وقد سبق وأن نبهنا أنه لا يقال بين الأحاديث تعارض، وإنما يقال في ظاهرهما التعارض بناء على التعارض الذي يقع في الأفهام، وإلا فإن النصوص بطبيعة الحال لا تتعارض. فيكون المقصود بذلك أن إبراهيم بلغ عن الله أن مكة حرم، نعم، فلا تعارض بين النصوص.
ولهذا جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن بدء أمرك، فقال: دعوة أبي إبراهيم.
يعني بدء أمرك، بداية أمر الرسالة، هي قول إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، فاستجاب الله دعوته. هذا أول الأمر، وهو أن إبراهيم دعا أن الله جل وعلا يبعث في العرب رسولا منهم، فاستجاب الله جل وعلا هذه الدعوة. ثم جاءت البشارة من عيسى عليه السلام. نعم.
فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، أي أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. نعم. كما سيأتي قريبا إن شاء الله.
نعم، الحديث صحيح، صح الشيخ الألباني رحمه الله. نعم.
وقوله تعالى إخبارا عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي من الخوف لا يرعب أهله، وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا.
ولا زال الناس إلى هذه الأيام من فضل الله سبحانه وتعالى يجدون هذا الأمن في هذا البيت، وهذا من استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يزيده أمنا وأن يؤمن بلاد المسلمين جميعها. نعم. نعم،
هذا صحيح.
نعم، صحيح الشيخ الألباني الحديث. نعم.
وقد فعل الله ذلك شرعا وقدرا، كقوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، وقوله: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدمت الأحاديث في تحريم القتال فيها، وقال في هذه السورة: رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي اجعل هذه البقعة بلدا آمنا. وناسب هذا لأنه قبل بناء الكعبة، وقد قال تعالى في سورة إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وناسب هذا هناك لأنه والله أعلم كأنه وقع دعاء ثانيا بعد بناء البيت واستقرار أهله به، وبعد مولد إسحاق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل 13 سنة. ولهذا قال في آخر الدعاء: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء.
يعني حصل الدعاء قبل بناء الكعبة، وحصل بعد بناء الكعبة الدعاء بالأمن. نعم.
وقوله تعالى: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.
نعم، يعني قول الله جل وعلا: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قوله من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا بدل بعض من كل، إنه قال في أوله وارزق أهله، ثم قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، أي أهل الإيمان أهل التوحيد الذين عندهم التوحيد، دعا لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء بأن الله جل وعلا يرزقهم الثمرات. قال: ومن كفر، الله جل وعلا قال: ومن كفر فأمتعه قليلا، أيضا من كفر أرزقه، وهذا فيه بيان أن الرزق من الله سبحانه وتعالى للمسلم والكافر، وأن الكافر إنما يعيش برزق الله سبحانه وتعالى وبفضل الله جل وعلا. وهذا من التربية العامة، فإن تربية الله جل وعلا لعباده تنقسم إلى تربيتين: تربية عامة وهي التي يربي الله سبحانه وتعالى بها المؤمن والكافر والبر والفاجر بالنعم وبالأرزاق، والتربية الخاصة وهي التربية على الإيمان وعلى الوحي، وهذه خاصة بأهل الإيمان، فهذا من التربية العامة. فالله جل وعلا قال هنا: ومن كفر فأمتعه، يعني حتى من كفر فأمتعه، والتمتع جعله الله جل وعلا أو وصفه بأنه قليل، والقلة في التمتع هنا قلة في الزمان وقلة في عين المتمتع به. قلة في الزمان أن الزمان الذي يتمتع به قليل وهو عمره، وقلة في المتمتع به وهو الشيء الذي يتمتع به من مال أو بيت أو سكن أو أولاد أو نحو ذلك، وكل ذلك يزول، كل ذلك يزول. ولذلك مهما أوتي أهل الكفر من النعيم في الدنيا، فليعلم أن هذا أمام نعيم الآخرة لأهل التوحيد ليس بشيء. ولذلك جاء في الحديث: لموضعي صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهذا بيان من الله جل وعلا أن الإنسان لا يغتر بحال أهل الكفر إذا وجد عندهم الأرزاق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، عجلت لهم، وأما ما في الجنة فآخر أهل النار من أهل الإيمان دخولا الجنة رجل يعطيه الله سبحانه وتعالى 10 أمثال الدنيا. قال: فإن لك ذا ما سألت ولك مثلها. قال في حديث أبي سعيد: ولك 10 أمثال الدنيا. هذا نعيم عظيم. فالله جل وعلا بيّن هنا أنه وإن كان يرزق أهل الكفر ويمتعهم قليلا سواء في الزمان وهي حياتهم أو فيما يعطيهم من الهبات، لكنه قال بعد ذلك: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. مهما أوتي من الملذات، مهما أوتي من النعم، مهما أوتي من المنن والراحة في الدنيا مآله إلى عذاب. وصاحب الإيمان وإن كانت حياته في هذه الدنيا نكدة، يعاني الفقر، يعاني الحاجة، لكنه من أهل الإيمان، من أهل الطاعة، فإن مآله إلى نعيم في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، يقول له الله جل وعلا: هل رأيت بؤسا قط، فقرا، تعبا؟ يقول: والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط. نسي تلك الحياة التي عاشها 60 سنة ولا 70 سنة ولا 80 سنة. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، يقول: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ يقول: والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. غمسة واحدة، فكيف بمن يخلد فيها أبد الآبدين؟ فهذا من أدلة أو من بيان أن الإنسان لا يغتر بحال المعرضين ولا يغتر بحال الملحدين ممن يجد لهم السعة في الدنيا، وإنما يعلم أن ما عند الله جل وعلا خير وأبقى. نعم.
قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال أبي بن كعب: هذا قول الله تعالى.
هذا عندك أو هو؟ هو ولا هذا؟
وهذا
عندك هذا؟
لا، وهذا عفوا عندي وهذا.
طيب
حسن الله.
قال أبي بن كعب: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد وعكرمة، وهو الذي صوبه ابن جرير رحمه الله. وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون.
يعني قال هو قول الله تعالى، قوله ومن كفر، هذا هو المسألة التي يبحثها المصنف هنا، في أن أبي بن كعب قال هو قول الله تعالى، يعني ليس قول إبراهيم. قول إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم قال الله: ومن كفر فأمتعه قليلا، لأن سياق الكلام يدل على أن المتكلم هو الله، لأنه هو الذي يمتع. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره، إن هو الذي يعذب. فكان المقصود أن من قوله قال ومن كفر هذا من قول الله جل وعلا. نعم.
وهذا كقوله تعالى: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقوله تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله: ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير، أي ثم ألجئه بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ومعناه أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كقوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وفي الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيح أيضا: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
يعني هذه الآية فيها من الفضائل التنويه على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام جميعا. الله جل وعلا اصطفاهما لهذا الأمر العظيم وهو تطهير البيت وكذلك بناء البيت كما سيأتي معنا. وكذلك فيه أو من فوائد الآية أن الدعاء له أثر في جلب النفع وفي دفع الضر، ولذلك الأنبياء دعوا الله جل وعلا، ولو كان الدعاء لا ينفع لما دعوا ربهم سبحانه وتعالى ولما أمر الله جل وعلا بدعائه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فسيرة أنبياء إلا أنهم كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى، فلا يقولن قائل كيف أدعو في أمر قد قدر، فإن هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فالذي قدر الأقدار هو الذي أمرك بالدعاء. ويصرف الله جل وعلا بالدعاء ما قد يكون فيه ضرر على الإنسان، والإنسان لا يخلو في دعائه من ثمرة طيبة، إما أن يستجيب الله له الدعاء، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا، وإما أن يدخره له يوم القيامة كما جاء في الحديث. وكذلك في من فوائد هذه الآية أن الإنسان يطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، وأن المخلوق لا يملك للناس ولا يملك للإنسان نفعا ولا ضرا، كما لا يملك له موتا ولا حياة ولا نشورا. فدعاء الله جل وعلا بالرزق لأنه الرزاق ولأنه الذي يرزق، ومن أسمائه الرزاق والرازق، والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى في باب الرزق ودعاء غير الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك. فالإنسان يطلب الرزق من الله كما دعا إبراهيم: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ثم من الفوائد في هذه الآية أن الله جل وعلا قرن الإيمان به أو قرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به، وهذا كثير في القرآن وكثير حتى في السنة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذكر العلماء أن سبب اقتران الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى أنها دار الجزاء، فإما أنها تأتي على سياق الإثابة وإما أنها تأتي على سياق العذاب. فإن جاءت على سبيل أو على سياق الإثابة فالمعنى أنه يثاب يوم القيامة بالجنة لأنها دار الجزاء، وإذا جاء على سبيل التحذير والوعيد جاء ذكر اليوم الآخر فلأنها دار العقاب وهي النار. فلذلك كثيرا ما تقرن أو ما يقرن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وأما قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فالقواعد جمع قاعدة، وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت، ورفعهما القواعد منه، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في عمل صالح، وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما، كما روى ابن أبي حاتم عن وهيب بن الورد أنه قرأ: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ثم يبكي ويقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق أن لا يقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله: والذين يؤتون ما آتوا، أي يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة أن لا يتقبل منهم.
ثم قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذ هنا ظرف والتقدير، واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ولم يقل الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وإنما أخر ذكر إسماعيل. فقال أهل العلم: لأن إسماعيل هنا تبع لإبراهيم، والأصل أن إبراهيم هو الذي يبني البيت، فجاء تبع فلذلك أخر، فهو معين له على ذلك. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآية بأدب عظيم من آداب الدعاء، فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعوا الله جل وعلا أن يتقبل منهم هذا العمل بهذين الاسمين: إنك أنت السميع، تسمع دعاءنا العليم بحالنا. وقد قال أهل العلم: من أدب دعاء الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يدعى الله جل وعلا بمقتضى هذا الاسم، فليس من الأدب مع الأسماء أن تقول مثلا: يا جبار ارحمني، أو تقول: يا غفور ارزقني، وإنما تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رزاق ارزقني، ويا رحيم ارحمني، ويا تواب تب علي، ويا كريم أعطني، ونحو ذلك مما يناسب دعاء الله جل وعلا بهذه الأسماء. ولذلك نجد أن في كثير من الآيات أن هذه الأسماء التي تختم بها الآيات هي مناسبة لما في الآية، مناسبة لما في الآية. وهذا من حسن فهم معاني أسماء الله جل وعلا ومعاني صفاته العليا. وقال: إنك أنت السميع العليم. السمع لله سبحانه وتعالى صفة كما هو معلوم من صفاته، ويأتي السمع بمعنيين بالنسبة لله جل وعلا. يأتي بمعنى سماع الأصوات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع صوتها، وتقول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. ويأتي السمع بمعنى الاستجابة، أنت تقول في صلاتك: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. وكما قال الله جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء، أي يستجيب الدعاء. فيأتي السمع بالمعنيين. نعم. ثم قال هنا وهو يذكر، قال: وهيب بن الورد، يعني متأملا لهذه الآية، كيف أن إبراهيم وإسماعيل يقومان بهذا العمل العظيم وهو بناء البيت، ثم يقولان: ربنا تقبل منا، يدعون الله جل وعلا يتقبل منهما، فيقول: يا خليل الرحمن، ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت مشفق لا يقبل منك. يقول ابن كثير: وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص في قوله: والذين يؤتون ما آتوا ويعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات، وقلوبهم وجلة، أي خائفة لا يتقبل منهم. لأن المؤمن في حاله مع عبادة الله جل وعلا لا بد أن يستصحب أمورا. أما الأمر الأول فالإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة، وأما الأمر الثاني فالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل هذين الأمرين في الإخلاص قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر بذلك في العبادات، وأمر بذلك على وجه العموم في العبادات، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، قال: خذوا عني مناسككم، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأمر الثالث الصبر على هذه العبادة، فإن كل عبادة تحتاج إلى صبر، سواء صلاة أو صدقة أو زكاة أو صيام أو حج أو بر والدين أو صلة الأرحام أو العلم أو غير ذلك من العبادات. فيحتاج معه أيضا إلى صبر، وهو الصبر على طاعة الله، وهو أحد أقسام الصبر الثلاثة. الأمر الرابع أن العبادة تحتاج من العبد أن يكون راجيا من الله جل وعلا أن يتقبلها، فهي صفة المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يعني لأن بعض الناس ربما يفعل العبادة ويتكل على فعلها وكأنها قد تقبلت منه، وإنما يسأل الله جل وعلا أن يتقبل من هذه العبادة وهو وجل خائف، لأنه ربما أدى عبادة ناقصة، ربما أدى عبادة ضعيفة، لم يستحضر فيها قلبه، لم يخشع فيها، فلذلك يسأل الله جل وعلا أن يتقبلها، أن يتقبلها منه. وكذلك مما يقف به الإنسان مع نفسه في أمر العبادة أن يشكر الله جل وعلا أن وفقه لهذه العبادة، فإن توفيق الله جل وعلا للعبد أن قام بهذه العبادة هذه نعمة عظيمة من الله. فكم من عبد حرم هذه العبادة، وكم من عبد أغلقت دونه الأبواب ولم يفتح على قلبه في أمر التعبد لله سبحانه وتعالى. وأنت وفقك الله جل وعلا لأمر الصلاة، وفقك الله لصلاة الجماعة، وفقك الله للصيام، وفقك الله للحج، وفقك الله للعمرة، وفقك الله لبر الوالدين، وفقك الله للعلم الشرعي، وفقك الله لصلة الأرحام، هذه عبادات وفقك الله جل وعلا لها. اشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، فإن غيرك محروم وأنت من الله جل وعلا فيها مرحوم، فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق شكرا. وفائدة شكر الله جل وعلا على النعم أنها سبيل للزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
وقد روى البخاري هاهنا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل عليهم السلام، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد.
نعم، يعني هنا قال أول ما اتخذ النساء المنطق. المنطق هو الشيء الذي تشده المرأة على وسطها. أول ما اتخذته أم إسماعيل هاجر، ولذلك سميت أسماء إيش؟ أسماء ذات النطاقين، النطاقين إنها كانت تربط أو تشد على وسطها باثنين، وكانت تحفظ فيه الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسميت ذات النطاقين. فأول من اتخذت المنطق هي هاجر وأم إسماعيل عليها السلام، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. هذا فيه بيان أن شريعة التعدد كانت موجودة في الأزمنة السابقة، وفيه أيضا الغيرة كانت موجودة، وذلك أن هاجر أم إسماعيل كانت تضع هذا المنطق على وسطها وترخي شيئا منه على الأرض حتى يخفي أثرها إذا مشت، يخفي أثرها قبل أن يأخذها إبراهيم إلى مكة، عندما كانت مع سارة فتخفي أثرها عن سارة. ومن المعلوم أن هاجر رزقها الله جل وعلا إسماعيل ولم يكن قد رزق سارة بعد، ثم بعد ذلك رزقها الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا، ذكر أهل العلم أن هذا كان من أمر الغيرة، فكانت تخفي أثرها، تخفي مشيها في الطريق، فاتخذت هذا المنطق. نعم.
وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا، وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحد، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحد، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا،
أي تصنع له حوضا تحوضه. نعم.
وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام وأبوه.
يعني هذا بشارة لها من الملك، قال: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيتا لله، أي يكون بيتا لله، يكون بيتا لله، لأنه في ذاك الوقت ما كان شيء. نعم.
وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهمة أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء.
جريا أو جريين يعني الذي يسعى ويذهب ويبحث لهم. نعم.
فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل ليطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسأل عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذلك أبي، وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك. وطلقها وتزوج منهم أخرى.
يعني هذا فيه ذم المرأة الشكاية كثيرة الشكيا، فإنها وبال على نفسها ووبال على أهل بيتها ووبال على زوجها، وهذا يعني يقع فيه كثير من النساء. ولذلك جاء في الحديث: رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. قال: يكفرن بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير، لو أحسن إلى إحداكن الدهر كله ثم رأيت منه شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. وهذا لا شك أنه من جحود النعمة التي يكون سببا فيها هذا الزوج، وهذا لا يليق. ولذلك كان من سعادة الرجل كما جاء في الحديث المرأة الصالحة، وصفات المرأة الصالحة هي التي أعظم ما يكون من صفاتها، هي التي تعين زوجها على طاعة الله جل وعلا، وتعينه على الصبر على ضيق العيش إن ابتليت بذلك. وأما المتسخطة المتذمرة المتذممة دائما مما في الحال، فهذه لا شك أنها تكون عاهة على نفسها وعلى بيتها، ولا يقر لها قرار من كثرة الشكيا. فعلى المرأة أن تكون عونة لزوجها، تكون عونا له، وأن تكون مساندا له. وربما تبتلى في بيتها بقلة العيش أو بشيء من الفقر ونقص في الأموال، فعليها أن تصبر وأن تشكر الله جل وعلا، وأن تعين الزوج بأن تطمئنه وأن تساعده على الصبر، وأن لا تكون سببا لاستيراد المصائب والمشاكل في البيت. فإن المرأة قد يكون فيها من الحكمة ومن العقل ما لا يوجد في بعض الرجال، وربما تتحمل من المسؤولية ما لا يتحمله بعض الرجال، ولكن المقصود في ذلك أنها تكون عونا لزوجها. ولذلك جاء في الحديث: والمرأة راعية في مال زوجها أو في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهنا لما جاءها إبراهيم سألها عن الحال، قالت: نحن في ضيق وشدة، وشكت إليه. والإنسان يشكر الله جل وعلا على النعمة. ولذلك جاء في الأحاديث ما يدل على أن الإنسان يرضى ولو بالشيء اليسير. قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأنه تملك الدنيا بهذه الثلاث الأمور اليسيرة. والكثير منا هو فوق هذه الأمور بمراحل كثيرة، فعند بعضنا أقوات السنة ليس قوت اليوم، وهو آمن في بيته بل آمن في بلده ومعافى في بدنه، ومع ذلك تجد منه التسخط ليلا نهارا. هذا من عدم شكر النعمة ومن عدم الامتنان لله سبحانه وتعالى، فلله المنة سبحانه وتعالى فيما أعطى، وهذا من عدم الصبر بل هذا من عدم التفكر أيضا في نعم الله سبحانه وتعالى. والإنسان ينظر إلى من هو دونه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أدنى منكم أقل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم.
فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام، ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك، فأخبرته، فسألني كيف عيشنا، فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله عز وجل، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال: يا
يعني إسماعيل، من الترحاب ومن المحبة. نعم.
ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ورواه عبد بن حميد به مطولا، ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير مختصرا، ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مطولا. ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر في معناه عن ابن عباس أيضا ومن صحيح البخاري، ثم قال: والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه في المستدرك وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد رواه البخاري كما ترى.
يعني حصل أن البخاري يرويه ويقول الحاكم ولم يخرجاه، يعني لم يخرجه البخاري ومسلم، وهذا وهم. وكما قال العلماء: ليس من شرط الثقة أن لا يهم، قد يحصل الوهم للثقة، قد يحصل الوهم لإمام من الأئمة. نعم.
ثم ذكر أحاديث أخرى عن علي وابن عباس وآثارا عن بعض التابعين لم نرى داعيا للإطالة بذكرها، ثم قال: وقال البخاري رحمه الله: قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الآية. القواعد أساسه واحدها قاعدة، والقواعد من النساء واحدتها قاعدة. ثم روى عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. ورواه مسلم والنسائي. وروى مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها الحجر. وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتني خالتي يعني عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.